موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كهنوت الرب يسوع المسيح له المجد.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. احنا هنكمل موضوع كهنوت الرب يسوع المسيح له المجد. والمرجع الأساسي هو الرسالة إلى العبرانيين والمقاطع التي جاءت في صلوات الرب يسوع في إنجيل القديس يوحنا. أولا وقبل كل شيء يجب أن ننتبه إلى الفرق الجوهري بين كهنوت الرب وكهنوت العهد القديم. عدم وضوح هذه الفروق هو مش فرق واحد أكثر من فرق هو الذي سبب الكثير من عدم الفهم لدور الكهنوت في الكنيسة الجامعة. لأن في كلام الرسول في العبرانيين أصح 5 ابتداء من العدد 1 يقول الرسول: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله. ولازم ناخد بالنا من التعبير يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. يعني دور رئيس الكهنة في العهد القديم هو من أجل الناس، ولكنه فيما هو من أجل الناس هو أيضا من أجل الله، من أجل مال الله، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة أو هذه الكرامة حسب التعبير الدقيق بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. في عدد 5 يعني هنا وضع الرسول القاعدة الأساسية لكهنوت العهد القديم، إن دول ناس مدعوين من الله لتقديم الذبائح والقربين، وإنها كرامة مش وظيفة. كلمة الوظيفة في ترجمة بيروت كلمة غير دقيقة. عدد 5 كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة. يعني الرب يسوع المسيح لم يجعل نفسه رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وأنا هنا لازم أقف عند الحتة دي، لأن كتير مننا بننسى إن رئيس الكهنة العظيم الرب يسوع المسيح هو ابن الله، مدعو من الآب لكي يكون رئيس كهنة. فهذا الرئيس له مكانة خاصة في الطبيعة الإلهية، وهي مكانة البنوة، مختلف تماما عن كهنة العهد القديم. ما فيش ولا واحد من كانة العهد القديم هو ابن الله، مولود من الأب. وإحنا مش هنسيب هذا التعليم الرسولي في غاية الأهمية، لأنه هو ده أساس ممارسة جميع الأسرار الكنسية. الابن، الكاهن الابن، أو رئيس الكهنة الابن، الذي له مجد البنوة وله العلاقة الخاصة بالآب. أنت ابني، فما فيش علاقة شخصية بين رئيس كهنة العهد القديم وبين الله الآب. ما فيش علاقة شخصية أقوى من هذه العلاقة بين الرب يسوع المسيح له المجد وبين أبيه السماوي. أنت ابني. فعدد 6 كما يقول أيضا في موضع آخر، أنت كاهن إلى الأبد، كهنوت أبدي. بتنسى إنه ده كهنوت أبدي؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فما فيش واحد يقدر ياخد هذا المكان، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. طبعا هنتكلم على الكهنوت في الكنيسة بعد كده، لأن في خطأ عقيدي كبير موجود في فكر مجموعة كبيرة من الناس، إن القس بريسبيتيروس يعني والأسقف والشماس دول بينوبوا عن المسيح. مفيش نيابة عن المسيح، مفيش واحد يقدر يحل محل المسيح، لسبب بسيط جدا، إن مفيش إنسان قيل له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وما فيش إنسان قيل له أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، ما فيش إنسان له العلاقة الشخصية القوية، العلاقة الأقنومية القوية التي يتمتع بها الابن له المجد. ما فيش. يوحنا ذهب الفم بيتكلم عن الكاهن في الكنيسة، بيقول الكاهن يعطي أو يقدم يديه ولسانه وشفتيه للرب يسوع لكي يعمل المسيح من خلاله. فاللي واقف على المذبح في الكنيسة أثناء القداس مش بيمثل المسيح ولا بينوب عن المسيح، ده تعليم العصر الوسيط في الكنيسة الغربية، وبكل أسف انه دخل في بعض الكتابات الأرثوذكسية. اللي واقف على المذبح ده فيه كهنوت المسيح، المسيح يكهن به ويخدم بواسطته، ده تعليم الآباء، وده هنرجع له في محاضرة خاصة. لكن لازم التنبيه الدقيق في هذه النقطة، لأن مفيش واحد قيل له في كل الكتاب المقدس أنت ابني أنا اليوم ولدتك وأنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، إلا الذي جاء على رتبة ملك صادق وهو الرب يسوع. عدد 7، ودي في عدد 7 يضع الرسول جزء جوهري من أساس كهنوت الرب. الذي في أيام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. عدد 8، ومع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. عدد 9، وإذا كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. عدد 10 مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. احنا لازم نفك شوية التعبيرات الدقيقة الموجودة في عدد 7 و8 و9 و10. عدد 7: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. الكلام ده في تفسير الآباء خاص بصلاة الرب في جسماني. طبعا لم تذكر الإنجيل أن المسيح بكى في البستان، هو بكى عند قبر لعازر، لكن نفهم من هنا أن الصراخ الشديد والدموع كانت موجودة بالتعبير اللي بيتقال في إنجيل متى: نفسي حزينة جدا حتى الموت. ايه هو سر الصراع العنيف اللي حدث في البستان؟ القديس لوقا بيقول: وكان عرقه يتساقط مثل قطرات الدم، يعني عرق شديد جدا نتيجة الصراع الروحي العنيف جدا. صراع مع ايه؟ مش صراع مع الآب أو ضد الآب أبدا. ده هنا في قوتين بيصطدموا بعض صدام، بين النور والظلمة، بين الحياة والموت، بين القداسة وما أتى به الموت الخطية وما أتت به الخطية وهي قادرة على أن تدخل الموت في الطبيعة الإنسانية. وإن هنا القادر على أن يعطي الحياة للموتى الرب يسوع المسيح، يجب أن يجتاز وادي ظلال الموت المذكور في مزمور 23. فالمشكلة هنا هو القداسة الكاملة تصطدم بظلمة الموت. وده موضوع احنا ما نقدرش نستوعبه في عمقه، لان مفيش حد من البشر ولا حتى اباء الكنيسة هو ابن الله المتجسد، لكن احنا ممكن نحس، نلمس ولو من الخارج بعض الملامح الأساسية، الملامح التي تضع الابن الذي يقول أنا هو القيامة والحياة تضعه في مواجهة الموت، الموت اللي بتسمى الحفرة أو الشيول أو الظلمة. وفي العهد القديم، وده أن ينقطع من أرض الأحياء في تعبير المزامير. يعني الميت في العهد القديم لا يحظى بالعناية الإلهية لأنه مش حي، مات، فمات فأصبح في تعبير العهد القديم مثل الخيال، شادو، ليس له وجود إنساني. الموت أفرغ الحياة الإنسانية، فهنا الإنسان في العهد القديم يقول أنا انقطعت، قطعت بالتعبير العربي، قطعت. تلاقوا في مزمور 88 المزمور يبدأ بالظلمة وينتهي بالظلمة. واللي بيقول المزمور قاعد في الحفرة وأمواج الموت تعبر على رأس هذا الإنسان. وهنا في التعبير العبراني في سفر المزامير بالذات، احنا طبعا ما درسناش المزامير الدراسة جيدة، لا عند ذهب الفم ولا عند أغسطينوس ولا في التفسير اليهودية السابقة على المسيحية. الإنسان الحي الموجود على الأرض اللي بيأكل ويتنفس ويعمل ويزرع، ده محاط بالعناية الإلهية إلى أن يموت. لما يموت ينقطع عنه العمل الإلهي، بيبقى تقريبا بالتعبير الله تخلى عنه كإنسان حي وأصبح في حكم الموت. وأرجو أن الكلام ده يفهم بشكل دقيق جدا. الله تخلى عنه لأنه لم يعد كائن حي، ما يحتاجش العناية اللي بيحتاجها الكائن الحي، ما يحتاجش للرعاية ولا للحماية اللي بيحتاجها الكائن الحي، فيبقى في حكم الخيال، في حكم المنسي. ده تعبير في المزامير ان الموتى الميت او الموتى يعتبر من المنسيين. عشان كده بيقول مزمور انقطعتم من ارض الاحياء. فهنا الصدام مريع جدا على الابن الذي يتمتع بمحبة الاب، المحبة الابدية المطلقة التي لا توجد حدود تمنع هذه المحبة أو تقف بين الابن وبين الأب. لكن على الابن أن ينزل إلى هذه الحفرة، أن ينزل بالإرادة الحرة، الإرادة الإلهية. وإحنا بسبب الحساسية اللي ورثناها ضد مجمع خلقدونية في 451 بننسى ان المسيح ليه ارادتين، الارادة الالهية والارادة الانسانية. اول ما تقول ارادتين يروح واحد يقول لك يا طبيعتين. ايوة، في طبيعتين متحدتين في اقنوم واحد. ده الكلام اللي قاله قديس كيرولس الكبير، وده الكلام اللي موجود في التسبيحة السنوية، وده الكلام الأرثوذكس المظبوط. احنا نرفض فصل الطبيعتين، ونرفض ان تكون هناك إرادة إنسانية تعمل مستقلة عن الإرادة الإلهية. كان أستاذنا المتنيح الأنبا غريغوريوس بيقول إرادة واحدة من إرادتين، كويس، لكن حتى إرادة واحدة من إرادتين ما يبقاش هروب من الجانب الحقيقي في التجسد، أن هناك طبيعة إنسانية ترى في الموت الانقطاع عن الحضور الإلهي، وترى في الموت الكارثة الكبرى التي تصيب الحياة، الحياة التي تكاد تكون منسية. هذه الطبيعة الإنسانية هي متصلة ومتحدة اتحادا أقنوميا بالابن الكلمة له المجد، ومن هنا جاء الصراع. فتعلم الطاعة مما تألم به، تألم لأنه لا يستطيع أن يعيش في ظلال الموت، وهو القيامة، وهو الحياة، وهو الذي تجلى على جبل طابور، تجلى إنسانيا، فسطع من جسده ومن ملابسه النور والبهاء الإلهي. عندما يوضع في حفرة الموت وفي ظلال الموت لكي يفتدي البشرية، لكي يضع نهاية لسلطان الموت. فهذا مؤلم، والألم الروحي هنا أعظم بكثير جدا من الألم الجسداني. يعني المسامير مؤلمة والجلد مؤلم، لكن الألم كان في بستان جسماني، كان ألم روحي، ألم روحي كبير صعب إن احنا نستوعبه. في عدد 9، وإذا كملها، هو المسيح لو المجد ما كانش ناقص عشان خاطر يتكمل. هي كلمة كمال وكمل هي دخلة في مجموعة الكلمات المشتقة من الكلمة اليونانية تيليوس، يعني وصل إلى الغاية. إيه الغاية؟ إيه غاية التكميل؟ التكميل هنا هو تكميل العمل مش تكميل الشخص. إذا كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. كمل لأنه أخرج الطبيعة الإنسانية من تحت سلطان الموت، هزم الموت وشتت قوات الجحيم. ولذلك لما كمل اللي بيطوعه بياخد من المسيح خلاص أبدي، صار المسيح للمجد سبب خلاص أبدي. ليه؟ ليه خلاص أبدي؟ لأن المسيح رد الإنسانية إلى الله الآب. مفيش خلاص مؤقت، إنما الخلاص هو رد الإنسان إلى رتبة التبني. عشان كده أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وأنا قلت هرجع للنقطة دي بعدين، ودلوقتي ده المكان بتاعها. إن الخلاص الأبدي هو أن يرفع الإنسان من تحت الدينونة ومن الموت، وأن يباد الموت وتهزم قوة الشيطان، وأن يوضع الإنسان في رتبة التبني لكي ينال الإنسان مجد الخلاص في يسوع المسيح. احنا بنقول مجد المسيح، وان كانت الكلمة دي صعبة على اذان بعض الناس اللي مش عايزين المسيح يقرب مننا، عايزين يحطوه بعيد في السماء ويخليه بعيد خالص عننا. ابدا، المجد الذي اعطيتني قد اعطيتهم، مجد يعود الى مصدر واحد، لأن هناك مصدر واحد للمجد وهو الطبيعة الإلهية. مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. ده الكلام اللي جاء في أصحاح 5. أصحاح 7 بياخد الرسول الكانوت من أول عدد 1 للآخر، من عدد 1 لعدد 10 بيتكلم على كانوت ملك صادق، وان ملك صادق بارك ابراهيم. وبعدين بيضع في الوسط كده حتة مهمة جدا، ان اللي خرجوا من نسل ابراهيم ادوا العشر من رأس الغنائم لملك صادق. يعني إبراهيم لما قدم العشر لملك صادق كان النسل، نسل إبراهيم اللي هم بني لاوي، مشتركين في تقديم هذا العشر. وبعدين بيجي عند الكهنوت العهد القديم في عدد 8، وهنا أناس مائتون اللي هم كانت العهد القديم يأخذون عشرا، ياخد عشر. واما هناك عارف الكهنوت الملك صادق، فالمشهود له بأنه حي. حتى أقول كلمة، النلاوي أيضا آخذ الأعشار، شباب قد عشر بإبراهيم لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق، إنها طبعا داخل على حتة الحياة. عدد 11، فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال، شو بقى هنا احنا قلنا كمل صرف صار سبب خلاص. ايه هو الكمال؟ هو وصول الطبيعة الإنسانية، التجديد وعودة الإنسان إلى الله. لكن الكهنوت في العهد القديم ما كانش يوصل الإنسان إلى الله، بمعنى التجديد في نوع من العلاقة لكن مفيش كمال. يعني هنا إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ يعني هنا في بحث، ثيسس يعني بالإنجليزي، في بحث هنا مهم جدا. الكهنوت اللاوي ما كانش فيه كمال يوصل الطبيعة الإنسانية للتجديد، بس الشعب خد الناموس عليه، لأن الكهنوت والناموس يمشوا مع بعض، لأن الكاهن موجود لتنفيذ وصايا الناموس. احنا مش لازم ننسى دي. ولذلك لأن ما فيش كمال، يقول الرسول ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون. طيب إيه النتيجة؟ عدد 12، لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس أيضا. يعني أنا صدقوني وبتكلم بمحبة، لو أملك إن أقعد أتكلم لمدة أسبوع، أسبوع كل يوم بمعدل ساعتين على تغيير الناموس، لأن في حقيقة الأمر يا أحبائي إحنا مش قادرين نفهم إيه معنى تغيير الناموس. وعشان كده اللي بيتكلم عن العهد القديم والعبارة اللي بتتقال في الكتابات القبطية المعاصرة تكشف عن جهل، عن جهل شديد جدا بالأصفار بالتاريخ وباللاهوت. يقول لك ما جئت لأنقد بل أكمل. يا عمي على مهلك شوية، ما الكلام ده جه في إنجيل القديس متى الأصحاح الخامس، في كلام الرب يسوع المسيح له المجد، في أخطر شيء سلم إلينا في التعليم الرسولي وهو العزة على الجبل. فبعد ما الرب جلس على الجبل وقال التطويبات، وأنا هسمعك الإنجيل من النص أحسن، مفيش داعي الاستعمال من العودة للذاكرة. بعد ما قال التطويبات بيقول لا تظنوا أن جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جيتش أنقض يعني ألغي وأحط العكس، دي معنى كلمة أنقض. ما جئت لأنقض بل أكمل. أكمل. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، خد بالك من الكلام، حتى يكون الكل. إيه هو بقى الكل؟ إيه الكل اللي بيتكلم عنه المسيح؟ ما أنت قبل ما تصرخ لي وتقول لي ما جئت له لأنقض بل أكمل، يا سيدي ده هو بيقول لك الناموس والأنبياء. ما هو التعليم النبوي كان تعليم عمل ضبط لفهم الشريعة، ما بنقولوش، لأن التعليم النبوي بيقول لك قبل ما تقدم ذبيحة على المذبح خلي قلبك نقي، قبل ما تصوم في تعليم أشعياء النبي يقولون مزقوا قلوبكم لا أسوابكم، أنت بتصوم وتوطي راسك زي التعبان وحاطط المسح، لا ده أنت اكسر خبزك للجائع، وكل الفقير، ادي الحق للأرملة. يعني أنت ماسك في الطقوس الخارجية زي ما بيحصل عندنا النهاردة. لا لا، من جوه، جوه فيه ايه؟ من الخارج قبور مبيضة، ومن الداخل عظام أموات ونجاسة. ده كلام الرب يسوع. لا مفيش، حتى يكون الكل، الكل هنا أن يصل التعليم الناموس والأنبياء إلى ما هو أعظم، إلى تجديد الخليقة. فهنا بيقول لك لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا. إيه تغيير الناموس؟ لا أنا هقول لك على تغيير الناموس وسمعك الكلام النبوي على تغيير الناموس، وكلام لازم نرجع له في مرة من المرات، نكون يعني كده رايقين شوية ونرجع لموضوع الناموس. يا سيدي في أرمياء أصحاح 31 عدد 31 سهلة تفتكر، 31 31 تتفكر يعني تتلزق في الذاكرة. ده مين اللي بيتكلم؟ ده نبي يعرف شريعة موسى ويعرف الشريعة في العهد القديم. اسمع يا سيدي، ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها هم يكونون لي شعبا. إيه ده؟ هم ما أنت ما كنتش إله قبل كده؟ لا كنت إلههم. ما في شريعة مكتوبة على الناموس على الحجرين اللي كتبت على أبيض الله؟ لا لا لا، ده أنا هكتب بقى الشريعة على القلب. ولذلك يا أعزائي اللي منكم يعني متطقص شوية في طقس الكنيسة يعرف، لو دخل الكنيسة في عيد العنصرة يلاقي مولعين منائد وبخور طالع، لأن دي تذكار لنزول الشريعة على جبل، على جبل حريب، لأن في عيد العنصرة هو العيد الذي أعطيت فيه التوراة في العهد القديم. طبعا، وفي عيد العنصرة نحن نحتفل بنزول التوراة الحقيقية، التوراة التي تكتب على قلب الإنسان وليس على ألواح من الحجر، الشريعة الجديدة التي تكتب على قلب الإنسان. احنا لازم نتكلم على تغيير الناموس، لكن في وقت تاني خلينا نتكلم على الكهنوت عشان ما الكلام بتاعنا ما يطلعش بره. لكن هنا واضح ان تغيير الكهنوت يعني تغيير الناموس. ليه؟ لأن الكاهن في العهد القديم مهمته تنفيذ وصايا الشريعة الموسوية، فالكاهن في العهد الجديد ليست له مهمة تشبه أو قريبة من مهمة كاهن العهد القديم. الكاهن في العهد الجديد له شريعة أخرى غير شريعة العهد القديم. ولذلك يقول الرسول لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا بسبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملك صادق يقوم كان آخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية. احنا نرجعنا بقى للناموس, إن الناموس في جوهره بسميها الرسول بولس أعمال الناموس, وصية جسدية تتطهر إزاي, تقدم ذبيحة إزاي, تختتم في اليوم الثامن, لا تجس ولا تلمس ولا تزق, الكلام اللي جاء في كولوسي, كل دي وصية جسدية, دي مرتبطة ارتباط كبير جدا باقتراب الإنسان من الله, وهي دي جوهر علاقة الإنسان بالله في العهد القديم. لكن ده قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية, يعني ما فيش وصية جسدية أعطيت لك. ليه 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 ليه؟ لأن في خلق جديد, في تجديد, في طبيعة حررت من الموت ومن الدينونة وقربت إلى الله في يسوع المسيح. هذه الطبيعة هي طبيعة يسوع نفسه. أعيد الكلام ده عشان تبقى عارف إن الوسيط هو الذي أتى بهذه الحرية, بل بحسب قوة حياة لا تزول غلب الموت, بالموت داس الموت زي ما بنقول في القداس, لأنه يشهد أنك أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. يعني شوف بقى, من الذي يشهد؟ من الذي يشهد؟ مش سفر المزامير وحده, لا, سفر المزامير دون شهادة الله الآب عن الابن. فعندما تدون هذه الشهادة أيها الأحباء, فلنعرف الذي أدخلنا إلى شركة مع الآب السماوي هو ابن الله الوحيد. عدد 18. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. عجيبة, وصية السابقة ضعيفة ومش نفعة وعدم نفعها. إذ الناموس لم يكمل شيئا. ما هو هنا فكرة الكمال, هنا فكرة الكمال ده موضوع متصل الحلقات في الأناجيل وفي رسائل بولس وانت ماشي حتى في تعليم الأنبياء, ان في مش لان في شيء ناقص, لا, في شيء غايب, في شيء لازم يحصل له ترقية, يحصل له تجديد, updating بالانجليزي, في شيء لازم انقله من وضع الى وضع عشان يتكمل. يعني تقريبا زي بنى البيت, ان في اساس اتحفر وهو العهد القديم, واتبنى عليه بناية ضخمة كبيرة جدا هي الكنيسة المسيحية التي اساسها صخر الظهور يسوع المسيح. ناموس وصية السابقة عدد 19, إذ ناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. هذا بقى ده مفتاح الكلام عن الكمال, إن ما عندكش أنت شيء ممكن يقربك إلى الله غير المسيح, لأنك محتاج إلى الإبن, ولأن ما فيش كائن آخر. بنقول في القداس, لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنتهم على خلاصنا, ما يقدروش, بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلق الخطية وحدها. يعني يا أحبائي, أنا بقول هذا الكلام علشان أبقى عارف إن لي أساس في الله, رغم كل ما يقال ورغم كل الكلام اللي بيتقال في داخل الكنيسة أحيانا لهدم أو لإضعاف عمل الله الآب في الابن يسوع المسيح. لا, ده أنا هنا لازم أسمع الكلام في عدد 20. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل بين اقترب لله وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة في العهد القديم، أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن للأبد على رتبة أو على طقس ملك صادق. شوف بقى لن يندم دي معناها إيه؟ يعني مش هيرجع في كلامه. ودي عايزة كلام كتير برضه. على قدر ذلك شوف بقى على قدر ذلك، يعني بالقياس بقى على الكلام احنا بنقوله، قد صار يسوع ضامنا لأحد أفضل. أولئك قد صاروا كان كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء. الموت بيمنع خدمة رسائل كان في العهد القديم، وأما هذا في عدد 24 فمن أجل أنه يبقى للأبد له كهنوت لا يزول. ده أنا لو بكتب هنا هحط خط من هنا في سنة 2010 لحد العصر الرسولي، يعني خط يمشي على 20 قرن. له كهنوت لا يزول، كهنوت دائم يعني موجود في الكنيسة ومصدره المسيح. لكن زي ما قلت في الأول محدش يحل مكانه. ليه؟ عد يا سيدي. أولا لا يستطيع أحد أن يقدم ذبيحة عن حياة العالم المسيح، لا يستطيع أحد أن يجلس مكان الوسيط، في وسيط واحد هو المسيح. لا يوجد كائن آخر له علاقة أقلومية بالله الآب مثل علاقة الابن بالآب. أما ما هو جدير بالاهتمام، لا يوجد كائن له قوة حياة لا تزول غير ابن الله الوحيد الحي إلى الأبد ربنا يسوع المسيح، فله كهنوت لا يزول. عدد 25 فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام إلى النهاية الذين تقدمون به إلى الله. شباب ده يعني أنا بقول إن ترتيب الكنيسة القبطية المبني على ما قيل في مجمع نيقيا سنة 325 لما بتقول الصلاة الربانية بتقول بالمسيح يسوع ربنا في الآخر، أنت تتقدم إلى الآب في يسوع المسيح هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شفاعة المسيح راحوا مقسمين الشفاعة إلى شفاعة كفية شفاعة توسلية علشان يقسموا الكنيسة، يعني قسموا موضوع الشفاعة تدور على رفع الكف رفع التوسلية مش موجودة لا عند الآباء ولا في الكتاب المقدس. يعني موضوع الشفاعة هنرجع له في موضوع مستقل، لكن في الوقت الحاضر الشفيع هو من يقدمك إلى الآب زي السفير، يعني يتكلم عن الآب ومش بيتكلم عنك أنت بس، بيتكلم عن الآب أيضا. يعني في هنا عمل مزدوج. طب إيه بالنسبة لآباء الكنيسة أو القديسين أو للشهداء؟ ده موضوع نتكلم فيه بعدين، لأنه كان يليق بنا رئيس كان مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رسائل كان يقدم ذبائح ولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة إذ قدم نفسه مرة واحدة. فإن الناموس يقيم أناس بهم ضعف رؤساء كهنة اللي جاية بقى في عدد 28: أما كلمة القسم التي بعد الناموس. أصلا جت في المزامير، مزامير بعد الناموس. فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. مكمل بإيه؟ مكمل لأنه جدد كل شيء في كيانه، جدد الطبيعة الإنسانية اللي خدها من القديسة مريم والدة الإله. ولما جدد هذه الطبيعة في كيانه أصبح الابن مكملا إلى الأبد، أتم العمل الذي أعطي له أن يعمله في إنجيل يوحنا: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. فإحنا يا أخوة علينا أن ننتبه إلى هذا الأساس الإلهي، الأساس الذي لا يمكن أن يوضع أساس آخر موازي أو مشابه له. لو ضاع الدين مننا ضاع العهد الجديد كله كله. القس الأب الروحي الذي يخدمك هو شريك في كهنوت المسيح، ليس لكي يحل محل المسيح ولا لكي يأخذ مكان المسيح، وإنما لكي يعلن المسيح. ولذلك الأب الكاهن الذي نال هذه النعمة ودعي إلى هذه الكرامة أيها الأحباء، يجب أن يكون واعي محلش مكان الرب، ولا خد مكانه ولا خد سلطانه. ده الآب أقام ابنه كاهن إلى الأبد، والكاهن في الكنيسة ينقل ويخدم كهنوت الرب، ولا يستطيع أن يحل. الرب يسوع المسيح الكاهن ورئيس الكهنة الحي في كل حين الذي يشفع فينا، لأننا في المسيح وبالمسيح ومع المسيح نتقدم إلى الله الآب لكي نأخذ مجد الحياة الأبدية التي لا يمكن لإنسان أن يعطيها لنا، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأعلنت لنا. لم يعطي لك البنوة ولا الحياة الأبدية ولا حتى الروح القدس، هو ينقل ويخدم هذه الأسرار لأنه مقام من الله، وأعطي أن يخدم سر المسيح في الكنيسة فقط، وما زاد على ذلك فهو من تعليم العصر الوسيط الذي أقام كهنة كثيرين أخذوا كرامة ومجد سلطان الرب يسوع المسيح. الله يرحمني ويرحمكم، وليتمجد اسمه القدوس الآن وإلى الأبد، أمين.